لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، ولازلنا مع سلسلة تناقضات شيعية، واليوم بإذن الله سوف نتحدث عن تناقضات الشيعة في مسألة الإمامة، وذلك مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق بالأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
هذه السلسلة تناقضات شيعية كنا نستطيع أن نسميها ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هل أنت معي أم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. حقيقة أن الآية تشمل هذا الموضوع، وإن كانت الآية عامة تشمل الشيعة وكل فرق أهل البدع، فعندما نقول تناقضات تندرج تحت الآية الكريمة،
تندرج هذا الذي أقصد،
تندرج تحت الآية الكريمة، وكل تناقض يدل على أنه إما أن يكون أحدهما حق والآخر باطل، أو يكونا باطلين، أما أن يكون حقين فلا.
نعم،
الباطل يتناقض مع الباطل، والحق يتعارض مع الباطل، لا يمكن، لأنه الحق ضد الباطل.
نعم،
فلا بد أن يكون أحدهما الصواب والآخر خطأ، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، لا يمكن يجتمع الحق والباطل على الإطلاق،
لكن الواقع والعقل يقول إذا كان هذا الكلام منسوب لمعصوم لا يمكن أن يكون في تناقض،
إذا كان منسوبا إلى المعصوم
هذه الأفكار
والمعصوم لا يخطئ بهذا القيد،
والمعصوم لا يخطئ،
والمعصوم لا يخطئ، لأن الشيعة غلقوا على أنفسهم جميع التراجعات، لا يمكن، لأنه لما قالوا المعصوم يخطئ نقول هذا يمكن خطأ ويمكن هذا صواب. لكن أنا أريد أن أقول أن هذا لا يمكن أن ينسب إلى الأئمة، وإنما ينسب إلى الرواة، لكن الرواة قد أخذوا لأنفسهم الاحتياط فأتوا بعقيدتين من العقائد ونسبوهما إلى الشيعة وروجوا لهاتين العقيدتين حتى يخرجهما من العهدة. هم من العهدة الرواة. العقيدة الأولى عقيدة البدع، بمعنى أي تناقض في العقيدة الشيعية يمكن نسبة التناقض إلى الله.
أعوذ بالله.
نعم، بمعنى أن الله قال شيئا ثم تراجع عنه، فهذان الشيء وضده والشيء ونقيضه والشيء وخلافه يمكن نسبته إلى الله. كان هل إسماعيل بن جعفر إمام؟ لو ما هو إمام. هذا النسبة إلى من؟ أخرجوا أنفسهم من العهدة ونسبوا إلى الله.
نعم، هل إسماعيل أم موسى؟
أم موسى الكاظم. العقيدة الثانية نسبة التقلية، لا يريد أن يقولوا نحن أخطأنا، قالوا أخطأ الأئمة. ليس بلغة أخطأ، وإنما التقية بعقيدة التقية أي أن الإمام قال الشيء وضده.
كذب الأئمة،
لا هم لا يأتون بهذا اللفظ،
يقول لك تقية،
يعني أن الإمام، ما معنى التقية؟ أي أن الإمام قال الشيء وقال ضده،
أظهر ما لا يبطن.
أي قال الشيء
ناقض،
لأن التقي أن يقول قولا ويقول خيره تقية.
بل أن عندهم أن جعفر الصادق في مسألة واحدة، ليست في أكثر من
له مسألة. عدة أقوال فيه،
له عدة أقوال، يعني أفتى أحدهم بقول ثم خرج ودخل رجل آخر فقال له قول آخر.
إذن معنى أن هنا دائرة الرواة خرجت عن اللوم
بعقيدة البداء،
بعقيدة البداء
وبدعهم
التقي، بمعنى أن أحدهم
أن الإمام يتقي،
أن الإمام يتقي، بمعنى أنه يقول الشيء ونقيضه. وكلاهما صادران عن إمام معصوم، ومعصوم لا يخطئ. إذن بهذه الطريقة جميع التناقضات نسبوها إلى الله ونسبوها إلى الرسول وخرجهم من العهدة. لكن أهل السنة بخلاف ذلك يقول إذا في هناك أحاديث متعارضة لا ينسب التعارض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينسب التعارض إلى الرواة، يعني نرجع الخطأ إلى الرواة. لكن الرواة في مسألة الشيعة زحلقوها وجعلوا أن الخطأ لا ينسب إليهم، إنما الخطأ ينسب إلى الأئمة رأسا أو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى المتعلق بعقيدة البدع.
صحيح.
ولهذا تكلمنا في الحلقة الماضية عن مسائل وتناقضات في مسألة الإمامة، ووقفنا عند آخر شيء هو مسألة التصدق بالخاتم. الشيعة يستدلون بآية سمونا آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقولون هذه الآية الكريمة تدل على أن من تصدق بخاتم وهو راكع هو الإمام. وغيره ليس بإمام، لأن الله وضع شرطا وقيدا وصفة مقيدة للذي يصلح للإمامة، وهو أن يتصدق بخاتم وهو راكع. نأتي نسأل سؤال، هل الأئمة الآخرون غير
علي
بن أبي طالب الحسن والحسين إلى آخر إمام عندهم تصدقوا بخاتم لهم وهم ركوع؟
لم يحدث.
يأتي الجواب لا، لم يحدث هذا. إذن لا يصلح للإمام بناء على أن أنتم وضعتم قيدا للإمام هو أنه لا يصلح للإمام إلا من تصدق وهو راكع.
وهو راكع ثم نقضتم.
نقضتم
بعد ذلك لم فيش حد.
حاول بعضهم أن يجيب وأن يقول لا، هذه الآية تتحدث عن شيء في عهد النبي. نقول الآية لم تتحدث ولم تقيد، لم تقول إنما وليكم في حياة الصحابة، إنما وليكم في حياة رسول الله، لا، جعلت الأمر مطلق. فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذا كانت تتحدث عن الولاية والكلام عن الولاية ليس كلام عن الشخص، أي أنه لا يصلح للولاية إلا من تصدق، فيعم زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق
وزمن
وإلى جميع الأزمان. فالآية لم تقيد المسألة بزمن محدد، لكن هذا يدل على أنهم أرادوا أن يخرجوا من التناقض.
إن قيدوها قيدنا الإمامة. إن قيدوها قيدنا الولاية والإمامة،
أنها بذلك إنها الزمن دون
عليه
دون غيره. ومن هذا يأتي أن التناقض الذي وقعوا فيه لا يستطيع أن يخرجوا منه إلا بتعسف. التعسف نفسه يبطل الدليل الذي استدلوا به. أيضا يأتي الشيعة يستدلون بحديث، هذا الحديث يقول فيه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية. هذا الحديث لو صدق الشيعة في العمل به فكان أول متضرر منه هم، لأن نسأل الشيعة الآن في هذا الزمان هل تعرفون إمام زمانكم أم لا؟ نسألهم سؤال استبيان، نأخذ قناة من القنوات الفضائية وننزل إلى الشارع ونقول للرجل العادي هل تعرف المهدي المنتظر؟ فإن قال أعرف أني اسمه محمد بن الحسن العسكري، أنا أعرف أني اسمه محمد بن الحسن العسكري، هل معرفة الاسم تكفي؟
لا.
لو
لا.
كانت معرفة الاسم تكفي لكان هذا مدخل اليهود في دين الإسلام، لأن الله قال على اليهود أنهم يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هل معرفة اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم
كفتهم
وأدخلتهم الإسلام؟
لا.
إذا لو أن إنسان عرف الإمام معرفة مجردة، المعرفة إذا كانت تستلزم الطاعة والانقياد وأخذ العلم والسمع والطاعة، هذه المعرفة المطلوبة.
وليؤتم به.
نعم، أن يؤتم به فعلا لا قولا.
نعم،
للإتمام هنا إما أن يكون قولا وإما أن يكون عملا. أين الإمام الذي تأتمون به فعلا؟ لا يوجد ولا يعرف أحد من الشيعة.
والإمام هو من يؤتم به،
من يؤتم به
سواء في الخير أو في الشر يسمى إمام.
نعم.
وهذا كيف يأتمون به وهو مختفي غائب يعني.
نعم. إذن قول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث نفسه فيه إشكالات، مع أن هذا الحديث لا يصح عند السنة على الإطلاق، وهو من الأحاديث المكذوبة.
نعم.
التي يدعي الشيعة يقول ومما اتفق عليه الطرفان، وهذا مسألة تحتاج إليها في مسألة الإجماع. الشيعة إذا أرادوا أن يروجوا للأدلة التي يأتون بها قالوا اتفق الطرفان، اتفقت الطائفتان. إذا كان اتفاق السنة مؤثر في الحكم فلماذا تلغونه في مسائل كثيرة بل الإجماع الأمة كلها؟
صح.
لكن هم إذا أرادوا أن يقنعون قال اتفق السنة والشيعة، وكأن الاتفاق هذا هو إجماع. مع أنهم هم يبطلون دلالة الإجماع.
نعم.
مع أن هذا الحديث لم يروه السنة على الإطلاق.
نعم.
هل القيد هذا ماذا؟
الحديث يعني قريب منه، هم بيلتبس عليهم ربما بعض الشيعة.
لا، هو
من مات وليس في عنقه
باعة، وليس في عنقه باعة،
هذا يختلف خالص.
السمع والطاعة للإمام الموجود، لكن المعرفة شيء والسمع والطاعة شيء آخر.
نعم.
وأيضا هذا الحديث فيه إشكال حتى على مذهب الشيعة. من مات ولم يعرف إمام زمانه، بمعنى أن الشيعة لا يكفيهم معرفة علي بن أبي طالب الآن ولا الحسن ولا الحسين، هم مقيدون بإمام زمانهم ولا علاقة لهم بالإمام السابق. لأنه قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلي، أنت المكلف الآن بمعرفة الإمام المهدي الذي هو موجود، وليس لك علاقة بالأئمة الموجودين. وتجد أن الشيعة في هذا الزمان لا يعرفون المهدي المنتظر على الإطلاق.
نعم.
إلا مثل ما يعرفه غيرهم من الكتب التي تنص عليه. أما معرفة السمع والطاعة هذا لا يوجد أبدا، ولم يستفيدوا منه علما ولا شيء من هذا.
نعم. وكيف يسمى بإمام وهو لم يؤتم به
من حيث اللغة العربية؟ نعم. هناك فرق بين أن يستحق الإمامة بين المستحق للشيء وبين الممارس للشيء فعلا. مثلا من يستحق أن يكون رئيسا ولم يرأس ما يسمى رئيس. مثلا لو أتينا برجلين عالم وطالب علم وقدمنا طالب العلم ليصلي بالناس وتأخر العالم، من هو الإمام الآن؟ طالب العلم أو العالم؟
طالب العلم.
طالب العلم لأنه فعلا المصلي فعلا. وإن كان العالم مستحق أن يكون إمام.
نعم صح.
فرق بين المستحق أن يكون إمام
وبين الذي مارسه عمليا،
مثل رجل متزوج ورجل يستحق أن يزوج. المتزوج فعلا
هو متزوج،
والمستحق مثلا نقول هذا الإمام، مثلا نقول الحسين بن علي كان مستحقا للإمامة.
نعم.
ولكن في زمانه مثلا معاوية كان هو الإمام.
نعم.
كان هو الإمام. نعم. ففرق بين فلان يستحق الإمامة وبين الإمام، هذا من التناقضات في مسألة أنهم سموه إماما وليس إماما فعليا.
تحضرني رواية لزرارة أنه رفع القرآن وقال ليس لي إمام إلا هذا
القرآن. لأنه لو كان، وهنا مسألة مهمة جدا،
مش عارف الإمام،
مسألة مهمة جدا. قضية زرارة وزملاء الذين ذهبوا إلى عبد الله بن جعفر ورجعوا من عند جعفر ضلال، هذه تضرب أحاديث الإمام الاثنى عشر في مفصل. بمعنى أن ننظر إلى الرواة الأحاديث، هل من ضمن رواة كلمة اثنى عشر من ضمنهم زرارة بن عيان أم لا؟ هل من ضمن تسميتهم، يعني لو جئنا إلى الروايات وفرزناها فرز، هل يسمى موسى بن جعفر إمام في رواية رواها زرارة؟ فإن كان سمى علي بن موسى الرضا أو فلان باسمه في رواية رواها زريرة فأضرب عليه. لماذا؟ لأنه كيف تأتينا رواية تقول أن زرارة روى روايات وسمى الأئمة بأسمائهم، ثم هو شخصيا يرسل ابنه إلى المدينة يسأل عن الإمام؟
ما دي من التناقضات اللي بين الكذب يعني.
نعم. إذن مما يدل على أن رواية فيها تسمية إمام بعد الإمام الذي كان يؤمن به زرارة بن عيان تدل على أن هذه الرواية كلها غير صحيح.
حتى هذه الرواية اللي حضرتك ذكرت معناها اللي هي عن هشام بن سالم الجواديقي،
نعم،
رجعنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه، في الكافي ذاته. هذه الرواية أيضا تثبت أن ما فيش أئمة معينين بأسمائهم،
هل
أصحاب الأئمة،
هذه مسألة واضحة،
الخواص الشيعة نفسهم راحوا لعبد الله بن جعفر، ما عرفوش ان الامام موسى بن جعفر. يبقى اذا مسألة ان ادعاء الشيعة ان النبي عليه الصلاة والسلام عين الامة باسمائهم هذا كذب واضح، المفروض يكون واضح للشيعة كده يعني.
بل كذب من نفس الرواية نفسها. لو اتينا مثلا بهشام بن سالم وجئنا الى رواية اخرى وفيها انه يقول على ان الامام هو علي بن موسى الرضا او موسى الكاظم، نضرب عليها. يعني هو كيف يروي رواية، يعني هؤلاء لو جمعنا الخمسة الذين ذهبوا او الستة او الاربعة الذين ذهبوا الى عبد الله بن جعفر، وجئنا الى الروايات التي رووها في مكان اخر، ووجدنا انهم سموا الامام بعد جعفر الصادق هو فلان،
يبقى كذب.
كذب.
صح.
هذه كلها تضربها.
انا اقول هذا شيء بسيط للشيعة يعني يبين الكذب، يعني كيف يكون أئمة معينين بأسمائهم ويحدث كل هذا التفرق والتشرذم؟ بل خواص الأئمة، خواص أصحاب،
ليس الشاك فيها رجل عادي،
بل أبناء الأئمة مش عارفين،
ليس الشاك فيها رجل عادي، بل الشاك فيها الذي أثبت الشيعة الإمامية أنه هو راوي الحديث.
صحيح.
هذه هي التي يريدها.
نعم.
يعني أن هؤلاء هم الذين عليهم مدار الحديث. يعني الحديث يذهب ويدور، وأتينا بمجلد فيه إثبات الأئمة الاثنى عشر فنذهب نفتح فيجد فيه هشام بن سالم وفيه تسمية من بعد جعفر الصادق، قال علي بن موسى الرضا أو موسى الكاظم.
صح.
نقول لو كان هذا الرجل يفهم أنه فلان هو الإمام
ما قال هذا،
ما شك في الإمام الموجود.
بالضبط.
هذا هو الذي أقصد، أن هذه علة للأحاديث كلها.
صحيح.
لأن مدارها على هشام الحكم وهشام بن سالم وفلان 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 الذين هم أغلب الأحاديث تدور عليهم. ومن التناقضات في مسألة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية التناقض بين شجاعة علي بن أبي طالب التي يثبتها الشيعة، أما نحن نؤمن بشجاعته، لكن الشيعة يعطون علي بن أبي طالب من المبالغات في الشجاعة، يعني أنه لولاه ما عاش رسول الله، ما خبر للإسلام يعود، لم ينتصر الإسلام، لم 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 كل ذلك. يعني نستطيع نقول على أن علي بن أبي طالب بناء على رواية الشيعة سيفه هو الذي انتصر به الإسلام، سيفه هو الذي حمى الرسول إلا كان سيموت، سيفه وسيفه. طيب جميل، خلاص هذه الرواية على معتقد الشيعة. بعد موت الرسول ماذا حصل؟ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهب الشيعة علي بن أبي طالب ضربت زوجته وغصبت بنته وسلبت خلافته وأخذ على زوجته الميراث، ولم يستطع أن يغير شيء. أين ذهبت شجاعته علي؟
أين ذهبت؟ وكيف جروك الجمل المغشوش؟
يعني أين ذهبت؟ هل كانت شجاعته علي بوجود الرسول فقط
مؤقتة؟
نعم، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انتهت شجاعته.
يعني هذا الوقت اللي محتاجين فيه شجاعته.
لكن نحن أهل السنة نؤمن أن علي بن أبي طالب من شجعان الصحابة
طبعا
في حياة النبي، ومن شجعانهم بعد موته. ولو كان يعلم أنه إمام منصوص عليه ما سكت.
طبعا أنا الذي سمتني أمي حيدر، هذا الشعر منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
إذن بهذه الطريقة أنه
معروف علي، يعني
معروف بشجاعته. لكن مرة
الله على يدي سيعطي الرواة غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه.
لا شك ان شجاعته بمكان ما احد يشكك في شجاعة علي. لكن الشاهد معنا على ان الشيعة يثبتون شيئا ثم بعد ذلك يتنازلون عليه، وليس تنازل بل اثبات ضد الشجاعة، وهي الجبن
بالضبط
والخور والذل والضعف. بل قالوا في رواية عنهم ان طاعة علي بن ابي طالب ذل.
كيف هذا؟
ومعصيته كفر. هذا رواية موجودة. طاعة علي بن أبي طالب ذل، لأنه قال أنه يقيدهم عن شهواتهم وما إلى ذلك. ومعصيته كفر. كيف طاعة علي بن أبي؟ الله يقول أعزة على الله سبحانه وتعالى،
يعني
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما يمكن يكون المؤمن ذليل.
اللهم أعذنا بالإسلام.
إذن كيف يقول طاعة علي بن أبي طالب ذل؟ وأيضا تأتي الرواية الأخرى إنكم على دين، من أذاعه أذله الله ومن كتمه أعزه الله. هذا ما هو دين.
نعم، الإمام يقول لأحد أصحابه يا سليمان إنكم على دين، من أذاعه أذله الله.
يعني الله الله يكافئ الذي ينشر الدين بأن يذله الله.
ده طبعا.
نأتي الآن السؤال. الله لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، النبي عليه الصلاة والسلام أذاع هذا ولا ما أذاعه؟
نعم.
ماذا كانت مكافأته؟ ماذا ستكون النتيجة على مذهب الشيعة؟ أن الله أمر النبي، لماذا النبي وحده هو الذي يأمر الله بالتبليغ؟ وأنتم تأمرونهم بكتمان الدين. إنكم على دين، من أذاعه أذله الله.
نعم، لا لا ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على دين الإسلام. الله هذا أو هذا ليس دين الإسلام. دين الإسلام من أذاعه لا يذله الله، بل على العكس
الله يعز.
كنتم خير أمة أخرجت للناس.
ولا ينصرن الله من ينصره.
نعم،
إذا الإنسان نصر الله عز وجل ونصر دينه الله سبحانه وتعالى ينصره، ما قال يذله.
نعم،
ولا ينصرن الله من ينصره. إذا كان إذاعة الدين ونصرة الدين تسبب الذل، هذا ما هو دين، هذا ليس من اللطف الإلهي. أن الله يطلب مني أن أعلي الدين وأن أنشر الدين وذلك يذلني، هذا ليس دين الإسلام
بالطبع.
لكنهم أرادوا أن يصوروا أن عليا ذليل.
دي جمعية سرية، دي جمعية كده هكذا الوضع، جمعية سرية
لهدم الإسلام
زي الماسونية والحاجات دي. أما دين الإسلام لا، ليس على هذا النحو أبدا، بل على العكس تماما.
سبحان الله. أيضا من التناقضات في مسألة الإمامة، يعتقد الشيعة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة لطفا ليقوم الإمام بوظيفته في إقامة الدين. الله سبحانه وتعالى لما اختار هذا الرجل إمام لماذا؟ يعني عندنا رجلان، الله اختار هذا إمام ولم يختار هذا إمام، لماذا؟
لطفا بالناس.
ماذا يفعل هذا الإمام؟
حتى يبين لهم الكتاب والسنة والأحكام الشرعية
لينشر دينه. فيكون وظائف الإمام ثلاث: الحفاظ على الدين، نقل الدين وتبليغه، تطبيق الدين. فنأتي الآن إلى النظرية، هذه النظرية أن وظائف الإمام ثلاث: أن يحافظ على الدين من التحريف والتبديل، أنه ينشر الدين، أنه يطبق الدين في الواقع في نفسه ومن تحت رعايته. نأتي إلى الواقع عند الشيعة، يصورون الأئمة منذ علي بن أبي طالب إلى آخر واحد بأنهم أذلة عاجزين، يستخدمون التقية، لا يستطيعون إقامة الدين، بل لا يستطيع الإمام عندهم أن يحمي نفسه ولا عرضه ولا ماله ولا إمامته. طيب إذن هذا مناقض
الله مثلا.
نعم،
كيف هذا؟
هذا مناقض. الله عز وجل اختص هذا الإمام باللطف، لماذا؟ ماذا يفعل؟ لينصر الدين ليعلي الكلمة.
نعم.
وإلا يعني ما الفرق بينه وبين غيره؟
نعم.
الله اختاره لهذا العمل لأنه أقدر من غيره، ولذا جعلوا من شرط الإمام أن يكون شجاعا.
نعم.
حتى الشيعة هم.
نعم. نعم.
لأنه إذا كان الإمام يكلف بالإمامة وهو ذليل ما سيقوم بواجبه.
صحيح.
لماذا اشترطت الشجاعة في الإمام؟
نعم.
لينصر الدين ويعلي الكلمة.
نعم.
نعم. إذن هذا هو الأصل. لماذا العلم؟ لماذا اشترط في الإمام أن يكون عالما؟ ها؟ ليفقه الدين ويطبقه.
نعم. وحماية السنة ومحاربة البدعة.
نعم. نعم. ولكل تلك الهالة التي أتوا بها للإمام ما نفع منها شيء، لا علمه بالغيب ولا أنه، هذا بالنسبة للشيعة.
نعم.
لا علمه بالغيب ولا أنه لا يموت إلا بإذنه وإرادته، ولا أنه إذا علم هو علم، يعني إذا علم الله علم. هذه كلها لم يصبح في العمل في الواقع شيء بمبدأ التقية. قالوا أنهم كانوا في حالة ضعف وعجزوا واستخدموا التقية. نعم.
حتى الآن.
إذن ما فائدة الإمام
لو لهم في حالة ضعف؟
إذن هذا اللطف الإمامة إذا قرنت بالتقية. التقية والإمامة لا يجتمعان. التقية والإمامة لا يجتمعان، وخصوصا مسألة خطيرة جدا. إذا كان الدين عند الشيعة لا يعلم إلا من جهة الإمام. واستخدم الإمام التقية. من أين يعلم الدين إذن؟
لا يعلم
بطل الدين
كده، لأنه يقرر في النهاية النص محمول على التقية ولا على الحقيقة، هو إنسان غير معصوم.
إذن
إما عالم من العلماء مثلا.
نعم. إما أن نقول أن الدين ممكن أن يتلقى من قبل الإمام. الإمام مش مشكلة. نعم. يستخدم التقية. نعم. متى ما احتاج إليه استخدمه.
نعم.
لكن الناس سيفهمون الدين وينقلوا غيره.
نعم. انتفت الحاجة برضو للإمام.
انتفت الحاجة للإمام.
استطاعوا أن يفهموا الدين.
نعم.
بدون إمام.
بدون إمام. إذن نحن لما نقول التقية يستخدمها الإمام والدين لا يعلم إنما من قبل الإمام، طيب أنا كيف أعرف لك الدين؟ المكلف بنقل الدين إلي استخدم التقية علي أنا.
نعم.
ولم يوصل الحق إلي.
وانتفت الحاجة للإمام، انتفت الحاجة للعصمة كمان.
الغيبة مناقضة للإمامة، التقية مناقضة للإمامة، كل هذه الأمور تنقض الإمامة.
مناقضة للعصمة.
نعم.
على أساس ما الحكمة من العصمة إذا كان الإمام ممكن لا يقول الحقيقة، يقول كلام على يحمل على التقية؟
لماذا عصم؟ ما فائدة في العصمة؟
يعني إن دخل عليه إنسان قال له كيف أصلي، يقول له مثلا ضع يمينك على يسارك مثلا، هكذا استخدم التقية. إذا سألت القوم يقول له إيه استخدم التقية، أو أفتى بمذهب العامة. طبعا كلمة أفتى بمذهب العامة معناها إيش؟ أنه استخدم التقية
حتى في حق نفسه. أنه جاءه رجلان من الزيدية، أفيكم إمام واجب الطاعة؟ قال ليس فينا إمام واجب الطاعة. ما أنكر إمام
أحس أمن الدولة دخل عليه يعني.
رجلان من الزيدية
في الجو ده يعني.
رجلان من الزيدية أيضا يقولون أنه دخل زار الحاكم في ذلك الزمن أظنه جعفر الصادق، قال وكان يوم من رمضان فأفطر في نهار رمضان.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال كيف تفطر؟ قال ما صومي إلا صومك، يعني أنا من جملتك أصوم مثل ما تصوم.
تقية.
تقية. بل أعظم من ذلك، ينسبون إلى الحسين بن علي فيما يبدو لي أو غيره من أئمة الشيعة أنه مات رجل من المنافقين. فأحد الرواة أو تلميذ الإمام هرب، ما رضي يصلي على الإمام. على البيت.
على المنافق.
على المنافق. فلقاه الإمام في الطريق قال له تعال أين تذهب؟ قال رجل من المنافقين مات لا أريد. قال تعال وقف بجانبي. طيب فدعا فصلى عليه ودعا عليه في الصلاة. طيب السؤال، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، كان سيقول له صلي عليه ولعنه. ما في هذا. إذا ماذا طلع؟ طلع هذاك الراوي عندهم، وذاك الراوي أفقه من الإمام. أفقى من أنه فهم مراد الله
بالضبط،
أنه لا يصلى عليه مطلقا.
فامتنع عن الصلاة،
فامتنع عن الصلاة. لكن قال له تعال صلي وقف بجانبي. ولهذا في مسألة مهمة جدا، وهي أن التقية مع مسألة إثبات النفاق في حق الصحابة لا تجتمعان. كيف؟ إما أن تقول هذا الشيعة يقول أن الصحابة كانوا منافقين وإلى آخره، وأن علي بن أبي طالب والنبي نفسه يستخدمان التقية. طيب أنا أسأل سؤال، من الذي يستعمل النفاق، القوي أم الضعيف؟
الضعيف.
الضعيف. إذن إذا استخدم الصحابة النفاق معناه أن عليا ورسول الله أقوياء.
نعم.
وأن المنافقين لا يستطيعون مواجهة القوي.
أن الخصم أقوى.
طيب إذن إذا قلتم أن الصحابة كانوا في حالة النفاق، أثبتوا القوة والعزة لأبي بكر، عفوا، لرسول الله ولعلي، وانفوا عنهما التقية.
نعم.
أما أن تقولوا الصحابة عندهم نفاق ورسول الله يستخدم التقية وعلي؟
كان الأنسب أن يقولوا أن الصحابة هم اللي استخدموا التقية.
أي نعم. فإما أن يكون الصحابة
أنهم أسلموا تقية، كانوا يصلون خلف النبي تقية وهكذا.
لا لا عكس.
أما العكس ف
يعني لا يمكن يجتمعان أبدا. إثبات النفاق للصحابة وإثبات التقية
ما عرفوش يعني.
لا يمكن. إذا إما أن تقول علي بن أبي طالب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت القوة والمكانة والعزة للصحابة، إذا لا يستخدمون النفاق، ليش يستخدم النفاق وهو قوي؟ لا يستخدم.
لا يحتاج.
وإما أن تقول علي يستخدم التقية وهؤلاء أقوياء.
نعم.
يعني النفاق والتقية هما واحد، كيف يجتمعان؟
هي التقية على هذا النحو
جزء.
والكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. هما بيستخدموه على نحو الغش، مش على نحو يعني التي طبعا التقية أجيزت في حالات
لا شك يعني ولا ريب، لكن نعم. أنا أتكلم
لكن هم على هذا النحو
استخدمت في حالات الضعف ولا في حالات القوة؟
حالات الضعف كلها.
إذن هذه رجعنا إلى الأصل القاعدة
يعني.
إلى أصل القاعدة التي نتكلم عنها. إذا استخدم التقية معنى أن الطرف الثاني المقابل له ضعيف.
نعم.
ويستخدم النفاق معنى أن الطرف الثاني المقابل له
بالضبط
ضعيف،
أنه وقع تحت إكراه.
نعم.
ضعيف ويقع تحت إكراه.
أما أن نجمع الاثنين، نثبت التقية لرسول الله ونثبت التقية، والغريب العجيب أنه صلى على رجل منافق واستخدم التقية.
وصلت إلى مخالفة حكم شرعي.
هذا منافق يستخدم النفاق مع هذا.
نعم.
وهذا يستخدم التقية مع المنافق.
بالضبط. وممكن بقى يسكر تقية ويعمل أي شيء تقية بقى. إيه الحدود طيب؟
يعني المنافق خائف من هذا وهذا خائف من هذا.
بالضبط. شيء عجيب. مفيش حدود للتقية.
شيء عجيب.
لاحظ إن مفيش ضوابط وحدود لهذه التقية.
نعم.
وهي الآن يعني من أخبث العقائد عند الروافض. التقية دي.
هذه التقية لو لم توجد عند الشيعة انتهى مذهب الشيعة من زمان. ولهذا تلاحظ أن الخوارج لما كانوا أصحاب مواجهة قضي عليهم. لم يبقى لهم دولة ولا مكانة ولم يبقوا ينخرون في ظهر الأمة. وأما هؤلاء لأنهم يستخدموا التقية فبقى. ولهذا كلما كان الفيروس يعني يستطيع يتكيف مع الأحوال يصعب علاجه من الذي يقضى عليه ويكون ظاهر. يعني هذا هو السبب.
أظن الخميني كلمة قريبة من هذا المعنى، اللي هي لولا التقية لانتهى التشيع أو على هذا النحو.
والأغرب منه أنه يقول لولا البكاء على الحسين، يعني أن البكاء على الحسين هو الذي حفظ الإسلام. يعني البكاء على الحسين قام مقام المهدي المنتظر. البكاء على الحسين هو الذي حافظ على الإسلام. يعني الشيعة بكاءهم أنفع من المهدي المنتظر. يعني أن البكاء على الحسين هو الذي حفظ الإسلام عند الخميني، أما المهدي فقد ذهب ولم يحفظ الإسلام أصلا.
نعم.
يعني هذا شيء غريب جدا من
ان ده هي دي وظيفه الامام.
نعم. ايضا من التناقضات في مساله الامامه عند الشيعة تناقض في حق الصحابه الذين بايعوا عليا خليفه في زمن خلافته. لم يبايعوا على اساس انه خليفه منصوص عليه، فكيف تجعلهم شيعة ومن شيعة علي وهم لا يؤمنون بان امامته بالنص وانما هي بالشورى مثلنا نحن اهل السنه، فلماذا تجعلونهم شيعة ولا تجعلوننا نحن أهل السنة شيعة؟ نحن نسأل سؤال. الذين بايعوا علي بن أبي طالب في زمنه في خلافته بعد عثمان بن عفان، هل بايعوه ونصبوه إماما وقاتلوا معه على أساس أنه إمام منصوص عليه من قبل الله؟ أن إمامته إلهية؟ أنها بجعل إلهي؟ أم آمنوا أن إمامته هي بالشورى؟ فإذا قالوا أنه
لم يقل أحد أن إمامة علي بجعل إلهي ولا منصوص عليه.
هؤلاء الذين كانوا حوله اعطيني واحد منهم قال أن إمامة علي منصوص عليه.
ما فيش حتى أقارب علي، حتى بني هاشم لم يقل أحد بهذا القول.
طيب.
حتى من يسمونهم بالصحابة المنتجبين.
إذا لماذا جعل أولئك من شيعة علي ولم نجعل نحن من شيعة علي ونحن نقر أن إمامة علي كانت بالشورى وأنه مصيب في حروبه ولو كنا معه لوقفنا في صفه ضد خصومه؟
نعم.
ماذا؟
بل يقول
لماذا لم يجعلنا نحن شيعة وجعلوا أولئك شيعة؟
يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، اللي هو يعني إمام أحمد بن حنبل نفسه.
النصوص دلت على ذلك. النصوص دلت عليه ذلك.
هذا معناه ان احنا المسألة فيش خلاف بيننا فيها يعني. لكن بل اللي بيضل فيها بيكون اضل من حمار اهلي. طبعا احنا لا نعرف احد يعني يضل عن هذه المسألة، ربما هذا كانت في عصور سابقة يعني. فاذا احنا اولى بان نكون شيعة لعلي بهذا.
هذا هو السؤال. لماذا اعتبر اولئك شيعة لعلي ولم نعتبر نحن شيعة لعلي؟ بل انا سأتكلم بمسألة الشيعة والتشيع. لما نأتي إلى مفهوم الصحابة ومفهوم الشيعة بين الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة النبي وبين مصطلح الشيعة في مسألة قتل الحسين. تأتي أنت تتكلم على أن الشيعة الحسين هم الذين قتلوه، يحاول الشيعة ويستميتون في بقاء لفظ المصطلح الشيعة سليم من أن يخدش وأن ينسب إليه فعل قتل الحسين. مصطلح الشيعة لا يمكن أن يكونوا شيعة، هؤلاء خارجون عن التشيع، هؤلاء ليسوا شيعة، لكن صحابة الرسول سينسب إلى مصطلح الصحابة ويدخل عليه كل شيء. لماذا أنتم حاولتم أن تنكروا أي صلة لهؤلاء بالتشيع من أجل الحفاظ على مصطلح الشيعة؟
نعم
وتسيئون إلى مصطلح الصحابة وتنسبون إليه أشياء عادي، يعني مصطلح صحابة الرسول أما شيعة علي.
الآيات اللي نزل في المنافقين بينزلوا على الصحابة.
إذن مصطلحان، عندنا مصطلحان، عندنا مصطلح صحابة الرسول وعندنا مصطلح شيعة علي. شيعة الحسن، شيعة الحسين، فيأتون إلى أي رجل أساء إلى الحسن خرجوا من التشيع، إلى أساء إلى الحسين خرجوا من مصطلح الشيعة، حتى يبقى مصطلح التشيع نقي نظيف. أما مصطلح الصحابة لا،
لا يهمهم،
لا يهمهم،
على العكس تماما،
بيعملوا العكس بقى. يسيئون إليه
بالكذب تمام.
نعم، إذن
يعني
هذا
مش فقط يعني بيغض الطرف عما حدث من أخطاء الصحابة، لا لا، بيكذبوا على الصحابة، بيغفر الصحابة.
إذن هذا هو الإشكال الكبير جدا في هذا الموضوع. أما نحن فنقول الذي لم يثبت إيمانه والذي ثبت ردته ممن كان من الصحابة لا نعتبره صحيح، لكن من كان مؤمن وبقي على إيمانه ولم يأتي دليل في كفره فالأصل أنه باقي من الصحابة. أيضا من التناقضات في مسألة الإمامة عند الشيعة، هل إمامة علي واردة في القرآن أم لا؟ ولهذا كثير ما يعني نأتي إلى هذه المسألة بالسؤال، فمنهم من يقول نعم واردة في القرآن، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وهات من الآيات التي يؤولونها فيثبتون أنها موجودة في القرآن. من أجل ماذا؟ لأن نأتي للسؤال، هل الإمامة أصل من أصول الدين أم فرع من فروع الدين؟
إن قالوا أصل من أصول الدين
كيف أهملها القرآن؟
لماذا لا يوجد عليها نص قرآني،
نص قرآن
واضح جلي؟
نعم.
كأي أصل من أصول الدين؟
فإذا أخرجوها من القرآن وقعت عندهم مشكلة في تكييفها، ما حكم هل هي أصل أم فرع أم ما إلى ذلك،
أم هي فقط من أصول المذهب؟ خففها شوية معايا، يعني
من أصول المذهب يبقى،
هل قلت حتى من أصول المذهب من أين سدد
ماذا ينبني عليها؟ هل دعنا يسموها ما شاءوا، نحن ينبني عليها كفر وإيمان المصطلحان الشرعيات.
نعم،
إيمان، لأن المصطلح الشرعي لا فرق بيننا وبينهم. يعني هل هو منافق؟
الكفر، الإيمان، النفاق،
الجنة والنار،
الردة،
ردة، كفر، إيمان، سميها اجعل له ما شاء. لكن هذا الذي قال هي من أصول المذهب، ما حكم تركها؟ قالوا تركها يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان. أي إيمان نتكلم عنه؟ هل الإيمان الذي يترتب عليه دخول الجنة وما إلى ذلك؟
نعم، هو
هو إذا كان لا يدخل الجنة، إذا ما الفرق؟
ما الفرق بينه وبين الكفر؟ نثبت له إسلام، نثبت له إسلام، يعني هذا تحايل،
يعني التي نحن نتكلم عن المصطلحات الشرعية الواردة في القرآن. نعم، والسنة.
بس الجميل أنت كده ألزمتهم حتى إذا قالوا من أصول المذهب،
ماذا يلزم عليها؟ أي ماذا يلزم عليها؟ هل هو باقي الإيمان؟ مؤمن كامل الإيمان بالمصطلح القرآن والسنة يدخل تحت الخطابات الشرعية؟
ليش أنا أقول لك جميل هذا الكلام؟ طبعا كلامك كله ما شاء الله رائع،
الله يحفظك يا مرحبا.
بعض الشيعة بيستخدموا التقية مع أهل السنة وجماعة، يقولون لا، أنتم عندكم مفاهيم مغلوطة، نحن لا نقول أن الإمامة أصل من أصول الدين، قال بها بعض علماء الشيعة، أنا نقول من أصول المذهب، فيعتقدوا أن بقولهم أن من أصول المذهب أن هم لن يلزموا هذه الإلزامات.
أنا أقول لك الفرق بين الأمرين. من قال أنا أصل من أصول الدين، دين الإسلام، حكم بالكفر بلفظة الكفر، أعطاه وصف الكفر واسم الكفر. من قال هي أصل من أصول المذهب وليست أصل من أصول الدين، حكم عليه بالنفاق، لكن بنهاية المطاف
في النار
كلهم يقولون أنه خالد في النار ولا يدخل الجنة. حتى الذي يقول لا نخلد في النار، طيب هل سيدخل الجنة؟ هنا عزي مشكلة. حتى أنهم قالوا أن في جنة في المغرب،
في إيه؟
جنة في المغرب في كتاب الكافي، أنهم يعني بمعنى الحيل الشيطانية،
المهم يخش الجنة، نحن
الجنة لا يمكن يعطى جنة، لكن ما هي الجنة؟ هذه جنة في الدنيا في المغرب يجلس فيها ويعطى رزقه إلى هناك، يعني جنة في المغرب شيء عجيب جدا. أما جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون، حاشا وكلا أن يدخل، لا بد أن يدخل بولاية علي بن أبي طالب.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
يعطونهم. ما هو الدليل على انهم قد
يعني؟ لا والله صحيح. وقالوا لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى.
نفس الاشكال. لا يدخل الجنة الا من امن باثنى عشر امام عندهم. حتى لا لو ان اتينا بشخص وقلنا يؤمن بامامة علي بن ابي طالب ما ينفع عندهم حتى يؤمن باثنى عشر امام، لان المنكر لاخرنا عندهم كالمنكر لاولنا.
بتعرف ايه اللي بيضايقني بقى فيهم كمان؟ يجوا بقى مع اليهود والنصارى يقول لك من قال انهم كفار، ويحاولوا ان هم يخففوا المسألة،
يدخلهم كسرى مثلا
في النار ولكنه لا يعذب.
لا هو ناجي من النار اصلا. نعم. لكنه لا يدخل الجنة.
نعم.
يعني لو اتينا بشخص او سألنا سؤال واري من الاسئلة، هل كسرى اعلن لا اله الا الله، نطق في الشهادتين؟
لا لا لا.
هو كان معادي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف عاد رسول الله ونجيتموه من النار؟ ورجل نطق بالشهادتين وجاهد في سبيل الله وانفق ماله في سبيل الله، ومع ذلك قالوا له هو في النار، ابو بكر وعمر.
نعم. كل حضرتك يعني شوف، رغم موقفهم ده مع اهل السنه وتكفير اهل السنه، نجد على الجانب الاخر لا ينطقون يعني لا يكفرون اهل الكتاب، يقول لك هم اهل الكتاب.
من ادعى النبوه؟
طبعا كله تقيه. انا يعني هم بيستخدموا المصطلحات دي ربما تقيه، وهذا كلام يقولوه تقيه في المحافل الدوليه ما يروحوا يهنئون باعيادهم او عشان يبينوا لهم ان لا انتوا احنا معتدلين شيعة، يعني ان اهل السنة دول هم اللي بيكفروكم يعني.
لا هذه ليست تقية. بل تجد مثلا ان الشيعة يحكمون على المرتدين الذين حاربهم ابو بكر الصديق بانهم ليسوا مرتدين، ولهذا ابن طاهر الحلي في كتاب منهاج الكرامة دافع عليهم وقال ان هؤلاء اصلا ليسوا مرتدين، وكانوا مؤمنون ان الخلافة كانوا مؤمنين ان الخلافة لعلي بن ابي طالب.
يدافع عن دفع الزكاة الا لعلي،
انهم امتنعوا من.
طيب وام محمد بن الحنفية وضعها بقى لما يعني اخذ علي بن ابي طالب من السبي، يعني
هذا الدليل على التناقض، لكنهم يحاولوا كلما وقعوا في ورطة ان يعالجوها بمسألة.
لو قابلناكم نسألنا هذا السؤال صح ولا لا؟
نعم.
لكن طبعا شيخ الاسلام ما شاء الله يعني رد عليه في منهاج السنة ردود قوية جدا،
ولا تلاحظ
لا زالت الى الان
بينت عوار الرجل،
من بركة يعني علم
وحالة علمه، انه رجل ليس عنده علم، ورجل يستخدم الاحاديث الضعيفة والمكذوبة. والكذب يستخدمه احيانا. فلذا قلنا انهم يأتون الى المرتدين والذين ثبتت ردتهم ويدافعون عنهم. بل من ادعى النبوة قرأنا انهم مدحوا المختار بن ابي عبيد الثقفي لانه قتل الحسين، مع انه ادعى امرا شنيعا، وحاول بعضهم ان يقول امرا شنيعا كما قرانا في مختار.
نعم.
اختيار معرفة الرجال الطوسي. الذي هو ادعى النبوة، فشخص ادعى النبوة لكنه قتل الحسين، هذا الرجل يعني سيشفع له ويدخل الجنة.
تعتبر لهم شخصية كبرى، حتى بيسموا نور المالكي مختار العصر، شيعة العراق بيسموه مختار العصر لانه هو بطل يعني.
سبحان الله. إذن هذه تدل على التناقضات. ومنهم من يقول الإمامة ليست واردة في القرآن، ولكن واردة في التأويل الذي نزل مع القرآن. التأويل الذي نزل مع القرآن، وهذا تكلم عنه في الحلقات الماضية. القرآن وتأويل القرآن. ومنهم من يقول لا الوارد في السنة، ومنهم يقول لا الوارد تلميحا في السنة، يعني ليس صريح حتى في السنة. الشريف المرتضى في كتاب الشافي أشار على أن حديث المنزلة وحديث من كنت مولاه هي ليست نصا صريحا، وإنما هي يعني تلمح إلى ذلك أو بهذا المعنى.
نعم.
ليست نصا صريحا.
نعم.
إذن أولا قالوا دل عليها القرآن، وبعدين قالوا لا تأويل القرآن الذي نزل مع القرآن، وبعدين
بل قال أبعد من ذلك. معلش أنا في نفس النقطة، لم يقل فقط ليست نصوصا صريحة، بل قال أن نص الغدير لا يدل على الولاية بل الولاية، لا المحبة والنصرة.
سبحان الله.
يعني
في تراجعات
فهم السنة ده،
يعني انظر إلى الفرق بين الأقوال، دل عليها القرآن، دل عليها تأويل القرآن، دلت عليها السنة المتواترة، لا دلت عليها دلالة تلميح وليس تصريح. وخذ هذه الأقوال تحت دائرة المذهب الواحد الذي يؤمنون أن هذه الإمامة أصل من أصوله.
نعم.
يعني من عند القرآن إلى لا ليس في القرآن.
نعم.
أيضا تناقضات في وقت بيعة علي لأبي بكر، هل بايع علي أبا بكر في حياة فاطمة أم بعد موتها؟
نعم.
وهذا مكان واسع يجولون فيه ويتناقضون.
نعم.
أولا أين التناقض؟ تناقض متى ماتت فاطمة. الشيء العجيب أنهم إذا أرادوا شيئا ذهبوا إلى كتبنا وتركوا كتبهم.
نعم.
وإذا أرادوا شيئا آخر تركوا كتبنا وأخذوا بكتبهم
بحسب الحاجة.
نعم. فعندما يريدون أن يقولوا أن عليا تأخر عن بيعة أبي بكر مدة طويلة جدا يأتون إلى البخاري الذي فيه رواية الزهري على أنه تأخر ستة أشهر. فهذه الرواية تعجبهم جدا جدا. طيب أنا أسأل سؤال، بناء على الرواية هذه حق البخاري على معتقد الشيعة ليس على السنة، ماتت فاطمة
بعد ستة أشهر؟
لا، أغلب كتب الشيعة تقول أنها ماتت بعد 75 يوم، 70 يوم.
نعم.
إذن هذه الرواية الموجودة في البخاري معارضة لجميع روايات الشيعة.
نعم.
ليس هناك رواية شيعية تقول أن فاطمة تأخرت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام 6 أشهر.
نعم.
لا يوجد رواية. إذن السؤال، متى بايع علي أبا بكر الصديق؟
نعم.
إن قلتم بعد 6 أشهر هذه الرواية أصلا معارضة لرواياتكم.
نعم.
لأن رواياتكم تقول على أنه حصلت البيعة متى؟ على أنه حصل موت فاطمة بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 يوم أو حول هذا، يعني ما تزيد 6 أشهر. طيب تعال معنا.
طيب والروايات اللي عندهم اللي هي زي اللي في كتاب سليم بن قيس اللي هو جرة للبيعة بالقوة
في حياة فاطمة،
في حياة فاطمة
شوف
جروه.
إذا رواية البخاري تقول بعد فاطمة وستة أشهر.
نعم.
رواية سليم بن قيس وغيرها مثل الكتاب الاختصاص المفيد وغيره تقول فيها إشارة إلى اليوم الثاني، في إشارة إلى اليوم الثاني أنه بايع ثم جاءوا اليوم الثاني إلى بيت. إذن ما في دليل، ولهذا قالوا أنه حصلت النكزة وعاشت أياما. يعني بعد ما بايع وبعد ما ضربت كم جلست فاطمة؟ فعاشت أياما ثم ماتت. والشيء الغريب جدا أن هذا دليل على التناقضات، على أن هذه رواية ليس فيها تناغم وإنما فيها تعارض. متى حصلت البيعة؟ وهذا دليل على أنهم أصلا يذهبون إلى شيء أوها من بيت العنكبوت. أما نحن عندنا نحن على أن بيعة علي بن أبي طالب حصلت بعد السقيفة. بعد السقيفة في اليوم الثاني، هذه دلت عليها روايات كما رواها البيهقي ورواها الإمام أحمد وغيره على أن علي بن أبي طالب بايع. أما رواية البخاري 6 أشهر فهذه رواية عن الزهري. وأحاديث البخاري إذا كانت مرسلة ومعلقة ليس لها نفس صحة الأحاديث المسندة. والشيعة يتعاملون مع البخاري وكأن أحاديثه كلها
مزاردة واحدة. البخاري اللي احنا نقول صحيح البخاري،
لا، الروايات المرسلة التي يريدها في الأبواب أو التي ينسبها إلى قائلها أو المعلقة أن يحذف من بعض السند
والبلاغات
هذه يدل على أنه لا يعرفون ما هو شرط البخاري ولا منهجية البخاري في الصحيح. إذن الرواية التي أوردها الزهري هذه ليست لها حكم الحديث المرفوع، ليست لها حكم
حتى بعض السنة لا يعلمون هذا الكلام. كويس أن حضرتك ذكرت.
نعم. هذه الرواية معارضة للروايات الأخرى ومعارضة لروايات الشيعة. الآن أنا أقولها، أنا أقول
عن أبي سعيد الخدري هناك رواية أخرى أن عليه بيع
اليوم الثاني.
اليوم
إذن نحن نأتي الآن منطلقات الشيعة، يقول اتفق الفريقان على أنه بايع اليوم الثاني.
صح
الآن. نفس المنطلق.
أما
رواية 6 أشهر فهي معارضة لروايات سنية ولروايات شيعية. طيب لأنه لا يوجد رواية
نضرب بعرض الحائط.
طيب
يقولون
هذه روايات غير متفق عليها. إذن لماذا هم عندما تعجبهم الروايات وتكون لصالحهم وأكثر إثارة وأكثر
دين انتقائي يعني.
نعم. فيذهبون إليها ويأخذونها ولو عارضت الروايات التي عندهم. إذن هذه المسألة متى حدثت البيعة لعلي بن أبي طالب. مسألة أخرى، هل بايع علي رضي الله عنه طائعا أم مكرها؟
برضو فيها كلام.
أي الكتاب الغارة الثقفي يقول أنه بايع، وكذلك أصل الشيعة وأصولها أنه بايع طائعا، ليس هناك إكره. وكيف يكره وهو إمام معصوم وهو شجاع؟ ولهذا كان الشيعة يتكلمون فيقولون علي أولى بالإمامة من أبي بكر. طيب لماذا؟ قالوا لأن عليا أشجع من أبي بكر الصديق. طيب تمام، نحن نوافق على أن أبي بكر على أن علي أشجع من أبي بكر الصديق. من الذي غلب الآخر وقال له تعال بايع بالقوة؟
أقل شجاعة.
فإن قلتم أن عليا بايع مكرها وتحت الإكراه والتهديد أثبتتم الشجاعة لأبي بكر ضد علي بن أبي طالب. إذا نستطيع نقول على أنهم متناقضون في هذه المسألة. فمن قال أن علي بن أبي طالب بايع مكرها هل أكره؟ نقول 2 سنين في عهد أبي بكر وهو بكرة، و10 سنوات في عهد عمر، و12 سنة في عهد عثمان بن عفان. يعني كل هذه السنوات وهو مكرة ما استطاع يجمع حوله أناس يناصرونه. ولهذا الشيء الغريب أن الشيعة يأتون يستدلون بآيات قرآنية والواقع عكس ما استنبطوا. طيب نأتي يأتون إلى قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. استنبط منها بن مطهر الحلي وغيره على أن هذه الآية نزلت في علي وأن المقصود بها علي بن أبي طالب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة، بمعنى أن الله سيجعل لعلي بن أبي طالب في قلب الناس حب ومحبة. طيب تمام ممتاز جدا. الصحابة هؤلاء هل يحبون علي بن أبي طالب بناء على الآية؟
بزعم الشيعة لا يحبون علي بن أبي طالب،
لا يحبونه بمعنى أنهم ذهبوا تركوا علي وبايعوا أبا بكر الصديق.
طيب إذن الآية لا تنطبق على علي.
إذن إما أن تكون الآية إخبار أنه سيجعل له محبة وما حصل، وإما أن كانوا يحبونه لكن لا يعلمون عمامته.
نعم اسمح لي انتهى وقت الحلقة، إن شاء الله نكمل في هذه النقطة ونبدأ منها في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا للشيخ،
شكرا
خالد الوصابي الباحث الفرق.
شكرا لك والإخوة المشاهدين الكرام،
شكرا لكم مشكرا، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.